قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني هذا كلا الاحتمالين وارد. لم يقل يا رسول الله إنك نسيت، بل سأل، لأن كلا الاحتمالين وارد. فلما نفاهما الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم ذو اليدين أن نفي الحكم لا يلحقه الاحتمال، انتقل إلى إيش؟ إلى النسيان. وهكذا أدب الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا نحن أيضا أن نكون مثلهم في التأدب، فلا نتقدم بين يدي الله ورسوله، ولا نشرع في دين الله ما لم يشرع، حتى وإن جاز لنا وإن ألفناه وإن اطمأن القلب إليه وإن شرح بالصدر وهو لم يشرعه الله ولا رسوله، فإنه بدعة وكل بدعة ضلالة. نكتفي بهذا القدر لئلا نستوعب وقتا كثيرا حتى نقبل على الأسئلة إن شاء الله، ونرجو الله أن يوفقنا للصواب. نعم يلا امشي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل من مقتضى عدم رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأدب الإنسان مع أحاديثه الصحيحة التي يسمعها؟
لا شك أن عدم الفوضى ورفع الصوت، يعني وعدم رفع الصوت حين تلاوة القرآن وحين تلاوة الحديث، لا شك أنه من الأدب، لكنه ليس كمن رفع صوته في حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالفرق واضح. لكن ينبغي لمن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ أن ينصت وأن يتأملها ويتفهم معناها، لأنها مما أمرنا أن نتبعه وأن نصدق به، فلا بد أن نتلقاه بأدب وتفكر في المعنى. نعم.
ثابكم الله. يقول: نرى كثيرا من الناس يكتبون على سياراتهم من الخارج بعض الأدعية وبعض أسماء الله الحسنى، فما حكم ذلك؟
وش الأدعية؟ يكتبون يا رب. ها. يكتبوا وين هذي؟ بالزجاج؟ على كل حال، هذه نقول إنه لا ينبغي لا ينبغي أن يكتب هذا، أني لا أعلمها واردة عن السلف، لكني لا أستطيع أن أقول إنها حرام إذا كان فيها شيء مفيد، مثل لو كتب أذكر الله، أو كتب الله أكبر، أو كتب اللهم احفظني، أو كتب اللهم قني شر الحوادث، أو ما أشبه ذلك، لا أستطيع أن أقول إن هذا ممنوع، لكن تركه أقرب للسلامة.
ثابكم الله. يقول: ما هي الأحوال التي تجوز فيها الغيبة؟
الأصل في الغيبة أنها حرام، لكن إذا كان المقصود بها النصيحة فلا بأس بها. ودليل ذلك أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنه خطبها ثلاثة: أسامة ابن زيد، ومعاوية ابن أبي سفيان، وأبو جهم، ثلاثة خطبوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، انكحي أسامة بن زيد. فهنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بما يكره أن يوصف به، وهو أنه صعلوك لا مال له، ولكن بعد ذلك صار له مال أو لا؟ معاوية بن أبي سفيان هل صار له مال بعد ذلك؟ نعم، صار خليفة المسلمين، صار خليفة المسلمين، له سلطان على كل المملكة الإسلامية. طيب، أما أبو جهم فضراب للنساء، وفي لفظ لا يضع العصا عن عاتقه. فالراب للنساء يعني كثير الضرب للنساء، والمرأة ترغب الزوج الذي يكثر ضربه إياها. لا لا نعم، وهذا من تمام النصيحة. أما الرواية الثانية فكان لا يضع العصا عن عاتقه، ففسر بأمرين. الأول أن عصاه على عاتقه علشان إذا أخطأت المرأة على طول ما رح يدور العصا يضربها. والثاني لا يضع العصا عن عاتقه أنه كثير الأسفار، والمسافر يحتاج إلى عصا من أجل ضرب الدابة. أيهما أولى؟ الأول لموافقته اللفظ الثاني وهو قوله ضراب للنساء. المهم أنه إذا كان في الغيبة مصلحة فلا بأس. نعم.
سابكم الله يقول: هل يخرج الزوج المسلم زكاة الفطر عن زوجته التي هي من أهل الكتاب؟
الزوجة التي من أهل الكتاب ليست مسلمة، وزكاة الفطر إنما تجب على المسلمين، وغير المسلم لا زكاة عليه. نعم.
سابكم الله، قول السائل: ما حكم التلثم في الصلاة؟
تلفت؟ تلثم. التلثم في الصلاة مكروه. التلثم يعني معناها أن يضع الإنسان غترته يغطي أنفه وفمه، هذا مكروه، بل ولا ينبغي الإنسان أن يتلثم حتى بغير الصلاة، لأنه إذا تلثم أوقع الريبة في قلوب الناس وقال: ليش هذا متلثم؟ لأن الغالب أن الذي يتلثم من أجل أن لا إيش؟ أن لا يعرف، فما باله ليش ما يعرف. لكن قد يحتاج الإنسان إلى اللثام، إما لشدة البرودة أو للزكام أو لرائحة كريهة أو لغير ذلك من الأسباب، فإذا كان له سبب فلا بأس، وأما مع عدم السبب فلا ينبغي الإنسان أن يتلثم لئلا تلحقه التهمة. أما في الصلاة فمكروه، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث اقرأوا ياسين على موتاكم؟
هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وحسنه آخرون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. ولكن من المراد بالموتى؟ هل هم الذين ماتوا أو الذين احتضروا بمعنى حضرهم الموت؟ الثاني. ولهذا ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أنه يسن لمن حضر المحتضر، يعني الذي حضر أجله، يسن له أن يقرأ عليه سورة ياسين، وقالوا إن ذلك سبب لتخفيف خروج روحه. أما أنها تقرأ عليه بعد دفنه فهذا ليس بمشروع وهو بدعة، والمشروع بعد الدفن أن يقف الإنسان على القبر وأن يقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن ما يفعله بعض الناس عند دفن الميت يؤذن في اللحد ويقيم الصلاة، سمعنا هذا ما ندري صحيح ولا لا. نعم، يؤذن ويقيم الصلاة، ما بقي إلا أن يقول: استووا واعتدلوا ثم يصلي. هذا غلط وبدعة ولا ينتفع به الميت، وإنما يدفن الميت ويقال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم إذا فرغ من الدفن استغفر له: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم.
اكتب ورقة.
قول السائل: ما حكم وضع المرأة عباءتها في غير بيتها عند زيارة أحد من أقاربها أو أصحابها؟
الذي نرى أن وضع المرأة عباءتها على الكتف إذا خرج في السوق أو في بيوت ليس لها عند رجال ليسوا من محارمها أن ذلك سبب للفتنة، لأن العباية إذا كانت على الكتف تبينت أكتاف المرأة، تبينت مساحتها وتبينت تركيبها، فبعض النساء يكون كتفها قائما وبعضها يكون منخفضا. ولقد بلغني أن بعض النساء تجعل على كتفها خرقة، تلفلف خرقة على كتفها علشان يكون الكتف قائما، وهذا كله يدل على أن إلقاء العبات على الكتف ليس بأمر مشروع بل ولا ينبغي أن يفعل. وأما إذا كانت وحدها مثلا في المسجد تريد أن تصلي فإنه لا بأس أن تضع العبات على كتفها، لأنها لا يمكنها إمساكها تماما في الصلاة إلا إذا كانت على الكتف، ولأن إذا كانت على الرأس ربما تحتاج إلى حركة. وما زالت النساء من قديم الزمان إذا كانت تصلي في بيتها وليس حولها رجال تضع العبات على كتفها. إيش؟ نعم، وضع العبات في غير بيتها إذا لم يكن عندها إلا النساء ما في بأس. نعم. يعني يقول إن المراد بالسؤال هل يجوز للمرأة أن تخلع عباتها في بيت غير بيت أهلها وزوجها؟ نقول نعم، ما دام لا يحفرها رجال لا بأس.
ثابكم الله، هل يجوز أداء العمرة في سفرة واحدة أكثر من مرة؟
نعم، هذه مسألة يكثر السؤال عنها كثيرا كثيرا كثيرا، وذلك أن كثيرا من الناس لما سمع الحديث الصحيح العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما حمل هذا الحديث على إطلاقه ولم يحمله على العمل الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله هو أصحابه. والواجب أن الأحاديث المطلقة تقيد بعمل السلف، لأن السلف أفهموا للنصوص منا وأشد منا حرصا على العبادات. فلننظر، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يخرجون من مكة إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى غيرهما من الحل ليأتوا بعمرة؟ ننظر، لا يوجد في هذا حديث لا صحيح ولا ضعيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو أو أحد من أصحابه يخرجون من مكة إلى الحل ليأتوا بعمرة، مع أنهم أتوا بالعمرة أولا، بل لم يخرجوا أن يأتوا بعمرة وهم لم يأتوا بها أولا. فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة في رمضان وبقي فيها 19 يوما ولم يخرج إلى الحل ليأتي بعمرة، وهل لديه مانع؟ لا نعلم أن له مانعا، لأننا نقول يمكن أول يوم وثاني يوم وثالث يوم والرابع والخامس والعاشر ربما يكون عليه الصلاة والسلام مشغولا بتدبير البلاد التي فتحها، لكن بعد ذلك معه سعة، ومع ذلك لم يخرج ليأتي بعمرة، ولا أحد من أصحابه فعل ذلك. فعلى هذا يجب أن تقيد النصوص المطلقة بماذا؟ بفعل السلف وعملهم. ولو كان هذا من الأمور المشروعة أن يخرج إنسان من مكة إلى الحل ليأتي بعمرة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدل أمته على ذلك، لأن عليه البلاغ إما بقوله وإما بفعله وإما بإيش؟ بإقراره، ولم يوجد واحد من ذلك. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لعائشة أن تخرج من مكة إلى التنعيم وتأتي بعمرة؟ قلنا بلى، لكن هذا الحديث ليس فيه دليل على ما يفعله الناس اليوم، من عرف القصة عرف الفرق العظيم بين فعل الناس اليوم وفعل عائشة. عائشة رضي الله عنها قدمت مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه نساؤه، وكنا قد أحرمنا بالعمرة في حجة الوداع متمتعات بها إلى الحج، وفي أثناء الطريق أخونا في أثناء الطريق إيش حصل لعائشة؟ السرعة حارت عائشة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وأخبرته أنها حاضت، فقال لها مسليا لها ومصبرا لها، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تحرم بالحج فأحرمت بالحج وصارت قارنة. فلما انتهت قالت يا رسول الله أيرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج؟ قال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. قالت لا أنا أريد عمرة. فلما رآها ألحت قال لأخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر أخرج بأختك إلى الحل فلتهل بعمرة، فخرج بها إلى التنعيم، لأن التنعيم أقرب ما يكون لمكة من الحل، أقرب ما يكون من الحل إلى مكة هو التنعيم، فخرج بها إلى التنعيم وأحرمت. وأخوها عبد الرحمن إيش؟ لم يحرم. إذن نقول من جرى لها مثل ما جرى لعائشة فإنها لو خرجت من مكة لتأتي بالعمرة بعد الحج لا ننكر عليها، لأن هذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقره وأذن فيه. لكن كون أخيها عبد الرحمن لم يأتي بعمرة يدل على أنه ليس من هديهم أن يخرج الإنسان إلى مكة ويأتي بعمرة، وهذا أمر واضح. فلو كان من هديهم لكان الأمر بالنسبة لعبد الرحمن إيش؟ متيسرا والفرصة السانحة، لكن لما لم يفعل علم أن هذا ليس معهودا عندهم. قال بعض المصرين على مشروعية العمرة لعل عبد الرحمن بن أبي بكر قد حلق في الحج وليس في رأسه شعر، فيقال هذا إيراد من جعل الدليل تابعا لرأيه ولم يجعل رأيه تابعا للدليل. لأننا أولا هل نحن نعلم أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما من المقصرين أو من المحلقين؟ لا نعلم، يحتمل أنه من المحلقين وأنه من المقصرين وكلاهما جائز. ثانيا على فرض أنه محلق فيكون محلقه متى؟ يوم العيد العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وليلة الرابع عشر، كم هذه؟ 4 أيام سواء. ألا يمكن أن ينبت شعرات يمكن حلقها في هذه المدة؟ بلى، لا سيما الشاب ينبت شعره في هذه المدة. ثالثا على فرض أنه لم يحلق إلا في اليوم الثالث من أيام التشريق وأنه ليس في رأسه أدنى شعرة، فهل نقول لمن لا شعر له لا تأتي بالعمرة؟ ماذا نقول؟ ائت بالعمرة وأمر الموسى على الحلق إن كان يمكن أن يأخذ شيئا، وإلا فلا شيء عليك. ولو قلنا إنه لا يعتمر إلا من يمكن أن يحلق رأسه أو يقصره لقلنا لكل رجل أصلع لا تعتمر، ولم يقل أحد بهذا. والمهم يا أخواني أن تكرار العمرة ليس من الأمور المشروعة وليس من هدي السلف الصالح، وحسبنا أن نكون مثلهم عسى أن نلحقهم، عسى أن نلحقهم إلى نصف الطريق. أما أن نجعل العبادات تابعة لأهوائنا، ما صنح في البال قلنا هذا المشروع، فهذا غلط. لكن جاءنا بعضهم بشيء، قال أنا أريد أن تكون العمرة الثانية لأبي أو لأمي. نقول ولو أردت هذا، أليس الفاعل واحدا؟ بلى الفاعل واحد، لكن لو اعتمرت أنت أول ما قدمت ثم جاء أبوك وهو من أهل مكة واعتمر، ما نقول لا، لكن أنت المعتمر، أنت الذي تتعلق بك أحكام النسك. ولهذا لو اعتمر الإنسان عن أبيه فعلى من تكون محظورات الإحرام، أعلى المعتمر أم على الأب؟ معتمر لأبيه يا أخوان. هذا رجل قال لبيك عن أبي، لبيك عمرة عن أبي، وكان أبوه مع أمه في الفراش، يجوز لأبيه أن يجامع أمه؟ يا جماعة نعم، عادل يقول كلا، لكن نحن نقول بلى. يعني لو أحرم إنسان عن شخص بعمرة، نعم، لو أحرم عن شخص بعمرة، فهل محظورات الإحرام تتعلق بالمحرم أم بمن جعلت له العمرة؟ بالمحرم. فإذا قال لبيك عمرة عن أبي ولبس الإحرام وتجنب المحظورات وأبوه يجامع أمه، ما في بأس. إذن أحكام الإحرام تتعلق بمن؟ بالفاعل. فأنت الآن جئت من بلدك قادما بعمرة لنفسك، لا تكررها ولو كانت لغيرك، لأن أحكام النسك تتعلق بالفاعل. هذه واحدة. ثانيا، هل من الأفضل أن الإنسان يعتمر عن أبيه أو يحج عن أبيه أو يصوم عن أبيه غير الواجب؟ لا، ليس من الأفضل، هذا من الجائز وليس من المطلوب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال نعم، أي استغفار لهما والصلاة عليهما يعني الدعاء، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما. ولم يقل وأن تعتمر لهما أو أن تحج أو أن تصلي، لا. ولو كان هذا من الأمور المطلوبة لأرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح إيش يدعو له، ولا يعتمر له يدعو له. ولهذا لو سألنا السائل وقال ما تقول وأنا أجعلك بيني وبين الله، ما تقول هل الأفضل أن أدعو لأبي أو أمي أو أن أعتمر؟ إذا قلنا الأفضل أن تدعو وأن تجعل عمرة لنفسك وتدعو لأبيك وأمك. وهذه هي المرة الثالثة التي نتكلم على هذه المسألة، نظرا لأن الناس يتجددون، وإلا فلا نحب أن نكرر ما تكلمنا عليه سابقا لما في ذلك من إضاعة الوقت، لكن نظرا إلى أن الناس يتكررون وأن هذه مسألة ينبغي بل يجب على طلبة العلم أن يبينوها للعامة، والعامة قريبون من كل خير. إذا علم الإنسان أن الأفضل أن يدعو لأبيه وأمه دون أن يأخذ العمرة لهما، فإنه سوف يقول الحمد لله ما دام هذا أفضل وأيسر علي وأهون، لا مشقة ولا بذل مال، إذن أنا أتبع الأفضل. نعم.
ثابكم الله ونفع بعلمكم. يقول السائل، تقول السائلة: كنت في صغري في كفالة عائلة ليسوا محارم لي، أي أنهم تبنوني ولا يوجد لي محارم من قريب أو بعيد ولا من الرضاعة، فما حكم العيش معهم أي مع الرجل الكافل والسفر معه، وما حكم عمرتي وحجي وعلما أني لم أحج إلى الآن حجة الفريضة؟
نعم، نقول إن هذه التي حضنها من ليس من أقاربها ولا يعلم لها أقارب إذا لم تجد محرما فليس عليه حج. لكن عندي أن الحصول على المحرم سهل. لماذا؟ تتزوج وإذا كانت ذات خلق ودين فما أكثر الذين يريدونها. وهي إذا لم يكن لها أقارب ربما يكون المهر في حقها إيش؟ يسيرا وأقل، لأن البلاء الآن بلاء الناس في مسألة الصداق من الأقارب. تجد الرجل يقول أنا أزوجك بنتي لكن بشرط أن تجعل أن تعطيني واية للغنم، واية تنقل الماء، والأم تقول بشرط أن تعطيني كذا وكذا من الحلي، وكل واحد من الأقارب يشترط شرطا. فلو رجعنا إلى المرأة لكانت المرأة لا تريد إلا من يعفها، إلا من يعفها ويحصن فرجها، والمال عندها ليس هو النمرة الأولى. فعلى كل حال نسأل الله تعالى أن يسر لأختنا هذه من يتزوجها من عباد الله الصالحين.
نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: النسيان عذر شرعي للمسلم، ولكن كيف يتم التفريق بين ما يقضي من أحكام شرعية بسبب النسيان وبينما يسقط منها بالعذر؟
يعرف ذلك بالقاعدة المعروفة عند العلماء أن المأمورات لا تسقط بالسهو، والمنهيات يعفى عنها بالسهو. هذه القاعدة. المنهيات يعذر فيها الإنسان بالسهو والجهل، والمأمورات لا يعذر. هذا هو الضابط. والدليل على هذا أن الرجل الذي أتى وصلى صلاة لا يطمئن فيها ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلي فإنك لم تصلي. فلم يضره بالجهل لأنه ترك مأمورا وهو الطمأنينة. والرجل الذي تكلم وهو يصلي جاهلا ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقال له أعد الصلاة، أو قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالإعادة. الثاني، الرجل الذي تكلم لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالإعادة. لماذا؟ لأنه كان جاهلا وقد فعل محظورا وهو الكلام في الصلاة. فهذه القاعدة المتبعة عند العلماء: ما كان من باب المأمورات فإنه لا يسقط بالجهل والنسيان، وما كان من باب المنهيات فإنه يسقط بالجهل والنسيان. نعم.
سبكم الله. يقول: ورد في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء هي معلقات بالعرش ما بينهن وبين الله حجاب. يقولنا: يا رب تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك. قال الله: إني حلفت لا يقرأ كن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مأواه على ما كان منه، وإلا أسكنته حظيرة القدس، وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة كل يوم 70 نظرة، وإلا قضيت له كل يوم 70 حاجة أدناها المغفرة، وإلا أعدته من كل عدو ونصرته منه. هل يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز العمل به؟
نعم، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز العمل به ولا نشره إلا مبينا أنه كذب موضوع. ثم إني أحذركم أيها الإخوة من نشرات تلقى وتوزع ويجتهد موزعوها بإيصالها إلى الناس حرصا منهم على الخير، لكنها شر. أشياء كثيرة تأتينا، منشورات: فلانة رأت في المنام كذا وكذا، وفلان رأى في المنام كذا وكذا، ويذكر أنه امرأة اسمها زينب أظن، نعم زينب، وما أدرك ما زينب، هذه زينب رأت في المنام ما أدري نسيت أنا الواقع. على كل حال الحمد لله عندكم علم منها. هذه كذب موضوعة لا يجوز للإنسان أن يوزعها، بل يجب أن يمزقها أو يحرقها، وإن شاء الله تعالى أنه لا يصيبه شيء. مع أنه يقول علمها 13 رجل وصور منها 13 ورقة وما أشبه ذلك من الخرافات وأشبه ذلك كثير. هذه المنشورات يحرم توزيعها والإعانة عليها إلا إذا اجتهد أحد من الموثوقين من العلماء وكتب عليها بأن هذه كذب عن موضوع الرسول، فهذا نعم يجب نشره ويبين الناس أنها كذب. ولا تغتروا بما يكتب. قال أنسيت أم قصرت الصلاة، لأن يعني هذا كلا الاحتمالين وارد. لم يقل يا رسول الله أنك نسيت، بل سأل، لأن كلا الاحتمالين وارد. فلما نفاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم ذو اليدين أن نفي الحكم لا يلحقه الاحتمال، انتقل إلى إيش؟ إلى النسيان. وهكذا أدب الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا نحن أيضا أن نكون مثلهم في التأدب، فلا نتقدم بين يدي الله ورسوله، ولا نشرع في دين الله ما لم يشرع، حتى وإن جاز لنا وإن ألفناه وإن اطمأن القلب إليه وإن شرح بالصدر وهو لم يشرعه الله ولا رسوله، فإنه بدعة وكل بدعة ضلالة. نكتفي بهذا القدر لئلا نستوعب وقتا كثيرا حتى نقبل على الأسئلة إن شاء الله. ونرجو الله أن يوفقنا للصواب. نعم يلا امشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل من مقتضى عدم رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأدب الإنسان مع أحاديثه الصحيحة التي يسمعها؟
لا شك أن عدم الفوضى ورفع الصوت، يعني وعدم رفع الصوت حين تلاوة القرآن وحين تلاوة الحديث، لا شك أنه من الأدب، لكنه ليس كمن رفع صوته في حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالفرق واضح. لكن ينبغي لمن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ أن ينصت وأن يتأملها ويتفهم معناها، لأنها مما أمرنا أن نتبعه وأن نصدق به، فلا بد أن نتلقاه بأدب وتفكر في المعنى. نعم.
ثابكم الله. يقول: نرى كثيرا من الناس يكتبون على سياراتهم من الخارج بعض الأدعية وبعض أسماء الله الحسنى، فما حكم ذلك؟
وش الأدعية؟
يكتبون يا رب.
يكتبون وينها فيه؟ بالزجاج؟ ايه. على كل حال، هذه نقول انه لا ينبغي لا ينبغي ان يكتبها، لاني لا اعلمها واردة عن السلف، لكني لا استطيع ان اقول انها حرام اذا كان فيها شيء مفيد، مثل لو كتب اذكر الله، او كتب الله اكبر، او كتب اللهم احفظني، او كتب اللهم اقني شر الحوادث، او ما اشبه ذلك، لا استطيع ان اقول ان هذا ممنوع، لكن تركه اقرب للسلامة.
سابقكم الله. يقول: ما هي الاحوال التي تجوز فيها الغيبة؟
الاصل في الغيبة انها حرام، لكن اذا كان المقصود بها النصيحة فلا بأس بها. ودليل ذلك أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنه خطبها ثلاثة: أسامة ابن زيد، ومعاوية ابن أبي سفيان، وأبو جهم، ثلاثة خطبوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، انكحي أسامة بن زيد. فهنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بما يكره أن يوصف به، وهو أنه صعلوك لا مال له، ولكن بعد ذلك صار له مال أو لا؟ معاوية بن أبي سفيان، هل صار له مال بعد ذلك؟ نعم، صار خليفة المسلمين، صار خليفة المسلمين، له سلطان على كل المملكة الإسلامية. طيب، أما أبو جهم فضراب للنساء، وفي لفظ لا يضع العصا عن عاتقه، ضراب للنساء يعني كثير الضرب للنساء، والمرأة ترغب الزوج الذي يكثر ضربه إياها. لا لا، نعم، وهذا من تمام النصيحة. أما الرواية الثانية فكان لا يضع العصا عن عاتقه، ففسر بأمرين: الأول أن عصاه على عاتقه علشان إذا أخطأت المرأة على طول ما رح يدور العصا يضربها، والثاني لا يضع العصا عن عاتقه أنه كثير الأسفار، والمسافر يحتاج إلى عصا من أجل ضرب الدابة. أيهما أولى؟ الأول لموافقته اللفظ الثاني، وهو قوله ضراب للنساء. المهم أنه إذا كان في الغيبة مصلحة فلا بأس، نعم.
ثابكم الله يقول: هل يخرج الزوج المسلم زكاة الفطر عن زوجته التي هي من أهل الكتاب؟
الزوجة التي من أهل الكتاب ليست مسلمة، وزكاة الفطر إنما تجب على المسلمين، وغير المسلم لا زكاة عليه. نعم.
ثابكم الله. قول السائل: ما حكم التلثم في الصلاة؟
التلثم في الصلاة مكروه. التلثم يعني معناها أن يضع الإنسان غترته يغطي أنفه وفمه، هذا مكروه، بل ولا ينبغي الإنسان أن يتلثم حتى بغير الصلاة، لأنه إذا تلثم أوقع الريبة في قلوب الناس وقال: ليش هذا متلثم؟ لأن الغالب أن الذي يتلثم من أجل أن لا إيش؟ أن لا يعرف، فما باله ليش ما يعرف. لكن قد يحتاج الإنسان إلى اللثام، إما لشدة البرودة أو للزكام أو لرائحة كريهة أو لغير ذلك من الأسباب، فإذا كان له سبب فلا بأس، وأما مع عدم السبب فلا ينبغي الإنسان أن يتلثم لئلا تلحقه التهمة. أما في الصلاة فمكروه، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث اقرأوا ياسين على موتاكم؟
هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وحسنه آخرون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. ولكن من المراد بالموتى؟ هل هم الذين ماتوا أو الذين احتضروا، بمعنى حضرهم الموت الثاني؟ ولهذا ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أنه يسن لمن حضر المحتضر، يعني الذي حضر أجله، يسن له أن يقرأ عليه سورة ياسين، وقالوا إن ذلك سبب لتخفيف خروج روحه. أما أنها تقرأ عليه بعد دفنه فهذا ليس بمشروع وهو بدعة، والمشروع بعد الدفن أن يقف الإنسان على القبر وأن يقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن ما يفعله بعض الناس عند دفن الميت يؤذن في اللحد ويقيم الصلاة، سمعنا هذا ما ندري صحيح ولا لا، نعم، يؤذن ويقيم الصلاة، ما بقي إلا أن يقول: استووا اعتدلوا ثم يصلي، هذا غلط وبدعة ولا ينتفع به الميت، وإنما يدفن الميت ويقال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم إذا فرغ من الدفن استغفر له: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم.
اكتب ورقة.
قول السائل: ما حكم وضع المرأة عباءتها في غير بيتها عند زيارة أحد من أقاربها أو أصحابها؟
الذي نرى أن وضع المرأة عباءتها على الكتف إذا خرج في السوق أو في بيوت ليس لها عند رجال ليس من محارمها أن ذلك سبب للفتنة، لأن العباءة إذا كانت على الكتف تبينت أكتاف المرأة، تبينت مساحتها وتبينت تركيبها، فبعض النساء يكون كتفها قائما وبعضها يكون منخفضا، ولقد بلغني أن بعض النساء تجعل على كتفها خرقة، تلفلف خرقة على كتفها علشان يكون الكتف قائما، وهذا كله يدل على أن إلقاء العباءة على الكتف ليس بأمر مشروع بل ولا ينبغي أن يفعل. وأما إذا كانت وحدها مثلا في المسجد تريد أن تصلي فإنه لا بأس أن تضع العباءة على كتفها، لأنها لا يمكنها إمساكها تماما في الصلاة إلا إذا كانت على الكتف، ولأن إذا كانت على الرأس ربما تحتاج إلى حركة. وما زالت النساء من قديم الزمان إذا كانت تصلي في بيتها وليس حولها رجال تضع العباءة على كتفها. إيش؟ نعم، وضع العباءة في غير بيتها إذا لم يكن عندها إلا النساء ما في بأس. نعم. يعني يقول إن المراد بالسؤال هل يجوز للمرأة أن تخلع عباتها في بيت غير بيت أهلها وزوجها؟ نقول نعم، ما دام لا يحضرها رجال لا بأس.
ثابكم الله، هل يجوز أداء العمرة في سفرة واحدة أكثر من مرة؟
نعم، هذه مسألة يكثر السؤال عنها كثيرا كثيرا كثيرا، وذلك أن كثيرا من الناس لما سمع الحديث الصحيح العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما حمل هذا الحديث على إطلاقه ولم يحمله على العمل الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله هو أصحابه. والواجب أن الأحاديث المطلقة تقيد بعمل السلف، لأن السلف أفهموا للنصوص منا وأشد منا حرصا على العبادات. فلننظر، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يخرجون من مكة إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى غيرهما من الحل ليأتوا بعمرة؟ ننظر، لا يوجد في هذا حديث لا صحيح ولا ضعيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو أو أحد من أصحابه يخرجون من مكة إلى الحل ليأتوا بعمرة مع أنهم أتوا بالعمرة أولا، بل لم يخرجوا أن يأتوا بعمرة وهم لم يأتوا بها أولا. فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة في رمضان وبقي فيها 19 يوما ولم يخرج إلى الحل ليأتي بعمرة، وهل لديه مانع؟ لا نعلم أن له مانعا، لأننا نقول يمكن أول يوم وثاني يوم وثالث يوم والرابع والخامس والعاشر ربما يكون عليه الصلاة والسلام مشغولا بتدبير البلاد التي فتحها، لكن بعد ذلك معه سعة، ومع ذلك لم يخرج ليأتي بعمرة، ولا أحد من أصحابه فعل ذلك. فعلى هذا يجب أن تقيد النصوص المطلقة بماذا؟ بفعل السلف وعملهم. ولو كان هذا من الأمور المشروعة أن يخرج إنسان من مكة إلى الحل ليأتي بعمرة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدل أمته على ذلك، لأن عليه البلاغ إما بقوله وإما بفعله وإما بإيش؟ بإقراره، ولم يوجد واحد من ذلك. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لعائشة أن تخرج من مكة إلى التنعيم وتأتي بعمرة؟ قلنا بلى، لكن هذا الحديث ليس فيه دليل على ما يفعله الناس اليوم. من عرف القصة عرف الفرق العظيم بين فعل الناس اليوم وفعل عائشة. عائشة رضي الله عنها قدمت مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعه نساؤه، وكنا قد أحرمنا بالعمرة في حجة الوداع متمتعات بها إلى الحج، وفي أثناء الطريق أخونا في أثناء الطريق إيش حصل لعائشة؟ السرعة حارت عائشة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وأخبرته أنها حاضت، فقال لها مسليا لها ومصبرا لها قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها أن تحرم بالحج فأحرمت بالحج وصارت قارنة. فلما انتهت قالت يا رسول الله أيرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج؟ قال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. قالت لا، أنا أريد عمرة. فلما رآها ألحت قال لأخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر أخرج بأختك إلى الحل فلتهل بعمرة. فخرج بها إلى التنعيم، لأن التنعيم أقرب ما يكون لمكة من الحل، أقرب ما يكون من الحل إلى مكة هو التنعيم. فخرج بها إلى التنعيم وأحرمت. وأخوها عبد الرحمن إيش؟ لم يحرم. إذن نقول من جرى لها مثل ما جرى لعائشة فإنها لو خرجت من مكة لتأتي بالعمرة بعد الحج لا ننكر عليها، لأن هذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقره وأذن فيه. لكن كون أخيها عبد الرحمن لم يأتي بعمرة يدل على أنه ليس من هديهم أن يخرج الإنسان إلى مكة ويأتي بعمرة، وهذا أمر واضح. فلو كان من هديهم لكان الأمر بالنسبة لعبد الرحمن إيش؟ متيسرا والفرصة السانحة. لكن لما لم يفعل علم أن هذا ليس معهودا عندهم. قال بعض المصرين على مشروعية العمرة لعل عبد الرحمن بن أبي بكر قد حلق في الحج وليس في رأسه شعر، فيقال هذا إيراد من جعل الدليل تابعا لرأيه ولم يجعل رأيه تابعا للدليل. لأننا أولا هل نحن نعلم أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما من المقصرين أو من المحلقين؟ لا نعلم، يحتمل أنه من المحلقين وأنه من المقصرين وكلاهما جائز. ثانيا على فرض أنه محلق فيكون حلقه متى؟ يوم العيد العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وليلة الرابع عشر، كم هذه؟ أربعة أيام سواء. ألا يمكن أن ينبت شعرات يمكن حلقها في هذه المدة؟ بلى، لا سيما الشاب ينبت الشعر في هذه المدة. ثالثا على فرض أنه لم يحلق إلا في اليوم الثالث من أيام التشريق وأنه ليس في رأسه أدنى شعرة، فهل نقول لمن لا شعر له لا تأتي بالعمرة؟ ماذا نقول؟ ائتي بالعمرة وأمر الموسى على الحلق إن كان يمكن أن يأخذ شيئا، وإلا فلا شيء عليك. ولو قلنا إنه لا يعتمر إلا من يمكن أن يحلق رأسه أو يقصره لقلنا لكل رجل أصلع لا تعتمر، ولم يقل أحد بهذا. والمهم يا أخواني أن تكرار العمرة ليس من الأمور المشروعة وليس من هدي السلف الصالح، وحسبنا أن نكون مثلهم، عسى أن نلحقهم، عسى أن نلحقهم إلى نصف الطريق. أما أن نجعل العبادات تابعة لأهوائنا ما سنح في البال قلنا هذا المشروع فهذا غلط. لكن جاءنا بعضهم بشيء، قال أنا أريد أن تكون العمرة الثانية لأبي أو لأمي. نقول ولو أردت هذا أليس الفاعل واحدا؟ بلى الفاعل واحد، لكن لو اعتمرت أنت أول ما قدمت ثم جاء أبوك وهو من أهل مكة واعتمر ما نقول لا، لكن أنت المعتمر، أنت الذي تتعلق بك أحكام النسك. ولهذا لو اعتمر الإنسان عن أبيه فعلى من تكون محظورات الإحرام؟ أعلى المعتمر أم على الأب؟ معتمر لأبيه. أخواني هذا رجل قال لبيك عن أبي، لبيك عمرة عن أبي، وكان أبوه مع أمه في الفراش، يجوز لأبيه أن يجامع أمه؟ يا جماعة نعم عادي، يقول كلا، لكن نحن نقول بلى. يعني لو أحرم إنسان عن شخص بعمره، نعم لو أحرم عن شخص بعمره، فهل محظورات الإحرام تتعلق بالمحرم أم بمن جعلت له العمرة؟ بالمحرم. فإذا قال لبيك عمرة عن أبي ولبس الإحرام وتجنب المحظورات وأبوه يجامع أمه، ما في بأس. إذن أحكام الإحرام تتعلق بمن؟ بالفاعل. فأنت الآن جئت من بلدك قادما بعمرة لنفسك، لا تكررها ولو كانت لغيرك، لأن أحكام النسك تتعلق بالفاعل. هذه واحدة. ثانيا، هل من الأفضل أن الإنسان يعتمر عن أبيه أو يحج عن أبيه أو يصوم عن أبيه غير الواجب؟ لا، ليس من الأفضل، هذا من الجائز وليس من المطلوب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال نعم، الاستغفار لهما والصلاة عليهما يعني الدعاء، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما. ولم يقل وأن تعتمر لهما أو أن تحج أو أن تصلي، لا. ولو كان هذا من الأمور المطلوبة لأرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح إيش يدعو له، ولا يعتمر له يدعو له. ولهذا لو سألنا السائل وقال ما تقول وأنا أجعلك بيني وبين الله، ما تقول هل الأفضل أن أدعو لأبي أو أمي أو أن أعتمر؟ لقلنا الأفضل أن تدعو وأن تجعل عمر لنفسك وتدعو لأبيك وأمك. وهذه هي المرة الثالثة التي نتكلم على هذه المسألة، نظرا لأن الناس يتجددون، وإلا فلا نحب أن نكرر ما تكلمنا عليه سابقا لما في ذلك من إضاعة الوقت، لكن نظرا إلى الناس يتكررون، وأن هذه مسألة ينبغي بل يجب على طلبة العلم أن يبينوها للعامة، والعامة قريبون من كل خير. إذا علم الإنسان أن الأفضل أن يدعو لأبيه وأمه دون أن يأخذ العمرة لهما، فإنه سوف يقول الحمد لله ما دام هذا أفضل وأيسر علي وأهون، لا مشقة ولا بذل مال، إذن أنا أتبع الأفضل. نعم.
ثابكم الله ونفع بعلمكم. يقول السائل تقول السائلة: كنت في صغري في كفالة عائلة ليسوا محارم لي، أي أنهم تبنوني ولا يوجد لي محارم من قريب أو بعيد ولا من الرضاعة، فما حكم العيش معهم أي مع الرجل الكافل والسفر معه، وما حكم عمرتي وحجي وعلما أني لم أحج إلى الآن حجة الفريضة؟
نعم، نقول إن هذه التي حضنها من ليس من أقاربها ولا يعلم لها أقارب، إذا لم تجد محرما فليس عليه حج، لكن عندي أن الحصول على المحرم سهل. بماذا؟ تتزوج، وإذا كانت ذات خلق ودين فما أكثر الذين يريدونها. وهي إذا لم يكن لها أقارب ربما يكون المهر في حقها إيش؟ يسيرا وأقل، لأن البلاء الآن بلاء الناس في مسألة الصداق من الأقارب. تجد الرجل يقول أنا أزوجك بنتي لكن بشرط أن تعطيني واية للغنم، واية تنقل الماء، والأم تقول بشرط أن تعطيني كذا وكذا من الحلي، وكل واحد من الأقارب يشترط شرطا. فلو رجعنا إلى المرأة لكانت المرأة لا تريد إلا من يعفها ويحصن فرجها والمال عندها ليس هو النملة الأولى. فعلى كل حال نسأل الله تعالى أن يسر لأختنا هذه من يتزوجها من عباد الله الصالحين.
نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: النسيان عذر شرعي للمسلم، ولكن كيف يتم التفريق بين ما يقضي من أحكام شرعية بسبب النسيان وبين ما يسقط منها بالعذر؟
يعرف ذلك بالقاعدة المعروفة عند العلماء أن المأمورات لا تسقط بالسهو، والمنهيات يعفى عنها بالسهو. هذه القاعدة، المنهيات يعذر فيها الإنسان بالسهو والجهل، والمأمورات لا يعذر. هذا هو الضابط. والدليل على هذا أن الرجل الذي أتى وصلى صلاة لا أطمئن فيها، ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلي فإنك لم تصلي. فلم يضره بالجهل، لأنه ترك مأمورا وهو الطمأنينة. والرجل الذي تكلم وهو يصلي جاهلا، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقال له: أعد الصلاة، أو قال: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالإعادة. الثاني، الرجل الذي تكلم لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال له: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالإعادة. لماذا؟ لأنه كان جاهلا وقد فعل محظورا، وهو الكلام في الصلاة. فهذه القاعدة المتبعة عند العلماء: ما كان من باب المأمورات فإنه لا يسقط بالجهل والنسيان، وما كان من باب المنهيات فإنه يسقط بالجهل والنسيان. نعم.
سبكم الله. يقول: ورد في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، هي معلقات بالعرش ما بينهن وبين الله حجاب، يقولن: يا رب تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك، قال الله: إني حلفت لا يقرأكن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مأواه على ما كان منه، وإلا أسكنته حظيرة القدس، وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة كل يوم 70 نظرة، وإلا قضيت له كل يوم 70 حاجة أدناها المغفرة، وإلا أعدته من كل عدو ونصرته منه. هل يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز العمل به؟
نعم، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز العمل به ولا نشره إلا مبينا أنه كذب موضوع. ثم إني أحذركم أيها الإخوة من نشرات تلقى وتوزع ويجتهد موزعوها بإيصالها إلى الناس حرصا منهم على الخير، لكنها شر. أشياء كثيرة تأتينا، منشورات: فلانة رأت في المنام كذا وكذا، وفلان رأى في المنام كذا وكذا، ويذكر أنه امرأة اسمها زينب أظن، نعم زينب، وما أدراك ما زينب. هذه زينب رأت في المنام، ما أدري، نسيت أنا الواقع. على كل حال الحمد لله عندكم علم منها. هذه كذب موضوعة، لا يجوز للإنسان أن يوزعها، بل يجب أن يمزقها أو يحرقها، وإن شاء الله تعالى أنه لا يصيبه شيء. ما أنه يقول: علمها 13 رجل وصور منها 13 ورقة وما أشبه ذلك من الخرافات، وأشبه ذلك كثير. هذه المنشورات يحرم توزيعها والإعانة عليها إلا إذا اجتهد أحد من الموثوقين من العلماء وكتب عليها بأن هذه كذب عن موضوع الرسول، فهذا نعم يجب نشره ويبين الناس أنها كذب. ولا تغتروا بما يكتب،